الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية تقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو باب الفرائض، والفرض بمعنى القطع والتقدير، فأصحاب الفرائض لهم فروض، لهم أنصبة مقدرة مقتطعة من مال المورث، و عمدة هذا الباب هو هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بإلحاق الفرائض بأهلها، فقال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا الحديث فيه بيان أن هنالك أصحاب فرائض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلحاق الفرائض بهم، وهنالك أصحاب عصبة لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء، وإن تفردوا بالتركة أخذوا جميع التركة، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، والأقرباء كما هو معلوم منهم من يرث ومنهم من لا يرث، ومن يرث منهم قد يرث بالفرض وهم أصحاب الفروض، وقد يرث بالتعصيب. إذا الأقرباء منهم من يرث ومنهم من لا يرث، فالذين يرثون من الرجال من هم؟ ها؟ نعم، من هم؟ ها؟ الأب والجد، نعم الأب والجد وإن على، والابن وابن الابن وإن نزل، ها؟ والأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، ومن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزلوا، والعم الشقيق والعم لأب، وأبناء العم الشقيق أو لأب وإن نزلوا، ها؟ والزوج والمعتق، نعم، والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشهرة: الابن وابن الابن مهما نازل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب. فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، نعم، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. إذن هؤلاء هم الوارثون من الرجال، والوارثات من النساء. ها ها، من يعد الوارثة من النساء؟ ها، من؟ البنت وبنت الابن مهما نزلت، والأم والجدة وإن علت، ها، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة. إذن هنالك من يرث من الأقرباء، وهنالك من لا يرث. فهؤلاء هم الوارثون، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. فهؤلاء هم الوارثون، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم هي؟ الفروض المقدرة ما هي؟ ها، كيف؟ وهي النصف ونصفه الذي هو النصف ونصفه الذي هو الربع، ونصف النصف الذي هو الثمن، نعم، والثلثان ونصفهما الذي هو الثلث، ونصف نصفهما الذي هو السدس. فهذه هي الفروض المقدرة، النصف ونصف النصف، النصف ونصفه الذي هو الربع، ونصف نصفه الذي هو الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما الذي هو السدس، وبقى ما يسمى ها بثلث الباقي. نعم، بقى ما يسمى بثلث الباقي. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. إذن هنالك إرث يقال له إرث بالفرض، وإرث يقال له بالتعصيب. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي التي سبق ذكرها. ومن ليس له فرض مقدر فهو العاصب، الذي ليس له فرض مقدر هو العاصب، والعاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي، وإن لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض لا يأخذ شيئا، وإن انفرد بالتركة أخذها جميعا. فهؤلاء هم أصحاب، نعم، فهذا هو العاصب. وأصحاب العصبة من هم؟ جميع الذكور ما عدا الزوج، ها، والأخ لأم. جميع الذكور الوارثين، ها، ويستثنى الزوج والأخ لأم، ويضاف المعتقة، ويضاف من الإناث المعتقة. فجميع الذكور الوارثين عصبة باستثناء الزوج والأخ لأم، ويضاف نعم إليهم، ويضاف إلى هؤلاء المعتقة من الإناث. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهؤلاء هم أصحاب العصبات. وأصحاب العصبات كما عرفنا إن بقي لهم شيء بعد أصحاب الفروض أخذوه، وإن لم يبقى لهم شيء سقطوا، وإن انفردوا بالتركة أخذوا جميعا. إذا انفردوا بالتركة لم يوجد صاحب فرض، فإنهم يأخذوا جميع التركة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي أي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، وهؤلاء هم العصبة. والمراد بهم هنا العصبة المتعصبون لأنفسهم، العصبة المتعصبون لأنفسهم، وهم الذين ذكرناهم قريبا. فإن العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة متعصبون بأنفسهم وهم الذين سبق أن ذكرناهم جميع الذكور الوارثين باستثناء الزوج والأخ لأم ويضاف إليهم من الإناث المعتقة. فهؤلاء هم العصبة المتعصبون لأنفسهم. وهنالك عصبة بغيرهم، عصبة بغيرهم. وش المراد بالعصبة؟ العصبة بغيرهم الخوات مع ولا ب نعم الأخوات الشقيقات أو لأب، بالإخوة الأشقاء أو لأب، وهكذا البنات بالأبناء، وبنات الابن بأبناء الابن. فهؤلاء هم العصبة المتعصبون بغيرهم. وهنالك عصبة متعصبون مع غيرهم. والعصبة المتعصبون مع غيرهم من هم؟ ها؟ الأخوات؟ ها؟ الأخوات مع البنات؟ والأخوات عموما ولا بعض الأخوات؟ ها؟ الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات أو بنات الابن. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إذا العصبة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول عصبة متعصبون بأنفسهم والمراد بهم ها جميع الذكور الوارثين ما عدا الزوج والأخ لأم ويضاف إليهم المعتقة. والعصبة المتعصبون بغيرهم ها المراد بهم كيف؟ الأخوات الأشقاء بالإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بالإخوة لأب، والبنات بالأبناء، وبنات الإبن بأبناء الإبن. والعصبة المتعصبون مع غيرهم المراد بهم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الإبن. إذا تنقسم العصبة إلى هذه الأقسام الثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. شقيقة وأخت؟ لا، ما تميت عن شقيقة وأخت لأب. الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين، ما في عصبة. نعم. طيب على كل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. فلابد من معرفة الوارثين، من يرث ومن لا يرث من الأقرباء. فليس جميع الأقرباء كما عرفنا يدخل، نعم، ليس جميع الأقرباء من الوارثين. هناك من يرث وهناك من لا يرث. ومن يرث منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ففيه على أن أصحاب الفرائض مقدمون على أصحاب العصبات، فيبدأ بأصحاب الفرائض ثم بعد ذلك ينظر إلى أصحاب العصبات. ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قد المراد بذلك العصبة المتعصبون بأنفسهم، وإلا فهناك من العصبة من لا يدخل في قوله رجل. فهناك من العصبة هناك عصبة من الإناث، هناك عصبة من الإناث، إما عصبة مع الغير وإما عصبة بالغير. إذا المراد بذلك العصبة المتعصبون بأنفسهم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإن قال قائل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو لأولى رجل ذكر، والرجل لا يكون إلا ذكرا، فما هي الفائدة من قول عليه الصلاة والسلام ذكر والرجل لا يكون إلا كذلك؟ أحسن ما يقال في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر حتى لا تدخل الأنثى، وذلك حتى لا يظن ظان أن هذا الحكم كغيره من الأحكام التي تعلق بالرجال وتدخل النساء تغليبا، كقوله عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هل المراد بذلك تخصيص الذكر دون الأنثى، ولا تدخل الإناث في هذا الحكم تغليبا؟ تدخل الإناث في هذا الحكم تغليبا. كذلك قول عليه الصلاة والسلام أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هل هذا الحكم مختص بالرجل ولا تدخل الأنثى في هذا الحكم؟ تدخل الأنثى في هذا الحكم. لكن لما كان الحكم في هذا الحديث مختص بالرجال دون النساء أزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوهم الذي قد يحصل، فنص على قوله ذكر حتى لا تدخل المرأة في هذا اللفظ من باب التغليب. فالعصبة المتعصبون لأنفسهم هم من خلص الذكور إلا ما يستثنى وهي المعتقة، إلا ما يستثنى وهي المعتقة، وإلا فهم خلص الذكور. قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن إذا جاءتنا فريضة فنبدأ بأصحاب الفروض، فإن بقى بقية أعطيناها لأولى رجل ذكر. وهذا إذا كان العصبة من قبيل العصبة بالنفس، لكن إذا تعارض عندنا أو وجد عندنا عدة عصبات، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصب مع الغير، فهنا ينظر في هؤلاء العصبات من هو أولى بالباقي. نعم، من هو أولى بالباقي؟ إذا وجدت عدة عصبات فننظر من هو أولى بالباقي. أما إذا لم يوجد إلا عصبة متعصب بنفسه بعد أصحاب الفروض فهو أولى، فنعم فما بقي فهو له. هذا إذا كان نعم بعد أصحاب الفروض لم يوجد إلا عصبة متعصبون بأنفسهم، فينظر في أولى رجل منهم فيعطى الباقي. أما إذا وجد عصبات مختلفة فينظر في الأولى من هذه العصبات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث فهو لأولى رجل ذكر، وأولى بمعنى أقرب، لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر. فلا نعطي جميع العصمات وإن اختلفوا في القرب والبعد وفي الجهة والقوة، وإنما نعطي الأولى وهو الأقرب. والعصبة ليس على حد سواء، يختلفون باعتبار الجهة ويختلفون باعتبار القرب ويختلفون باعتبار القوة. فيختلفون باعتبار الجهة، فتنقسم جهات العصبة إلى جهة بنوة وأبوة وأخوة وعمومة. وولاء، فينقسمون إلى هذه الأقسام الخمسة: جهة بنوة، وجهة أبوة، وجهة أخوة، وجهة عمومة، وجهة ولاء. وهي مرتبة على هذا الترتيب، جهات العصبة مرتبة على هذا الترتيب. فنبدأ، فيدخل في البنوة الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، وفي جهة الأبوة الأب والجد وإن على، ويدخل في جهة الأخوة الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وأبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب مهما نزلوا، ويدخل في جهة العمومة العم الشقيق والعم لأب وأبناء العم وأبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب وإن نزلوا. وفي جهة الولاء يدخل المعتق والمعتقة. فالترتيب يكون على هذه الجهة. فإذا مات ميت عن صاحب فرض وعن ابن وأب، عن صاحب فرض وعن ابن وأب، فهنا العصبة نعم الباقي يكون للابن أو يكون للأب، ها للابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. وإذا مات ميت عن صاحب فرض وعن ابن ابن وأب، الباقي يكون لمن؟ لابن الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. وإذا مات ميت عن أخ شقيق وعن عم شقيق، فمن هو أولى رجل ذكر؟ الأخ الشقيق. وإذا مات ميت عن ابن أخ شقيق وعن ابن عم شقيق، من الأولى؟ ابن الأخ الشقيق. إذا الأولوية تكون باعتبار الجهات، فإذا اختلفت الجهات نبدأ بجهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة ثم جهة الولاء. وإذا حصل اتفاق في الجهة، إذا حصل اتفاق في الجهة واختلاف في القرب، اتفاق في الجهة واختلاف في القرب، كأن يموت ميت عن صاحب فرض وعن ابن وابن ابن، الجهة واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، وهي جهة البنوة، لكن القرب متفاوت. فمن هو أولى رجل ذكر؟ الابن. فإذا حصل اتفاق في الجهة ننظر إلى القرب، من كان أقرب فهو أولى رجل ذكر. وإذا مات ميت عن صاحب فرض وعن أخ شقيق وابن أخ شقيق، من هو أولى رجل ذكر؟ الأخ الشقيق باعتبار القرب. وإذا حصل اتفاق في الجهة وفي القرب واختلاف في القوة، واختلاف في القوة نقدم الأقوى. وهل المراد بذلك قوة البدن ولا قوة العلم؟ ها؟ قوة التعصيب، نعم، وهي الصلة، قوة الصلة. فإذا مات ميت عن أخ شقيق وعن أخ لأب، عن أخ شقيق وعن أخ لأب، الجهة واحدة ولا مختلفة؟ واحدة. والقرب واحد ولا مختلف؟ واحد. والقوة متفاوتة ولا مختلفة؟ متفاوتة. فالشقيق متصل بالأصلين، بالأب والأم، والأخ لأب متصل بأصل واحد الذي هو الأب، فالشقيق أقوى من الأخ لأب، فهو أولى، فهو أولى بالإرث. إذن في العصمات ننظر إلى الجهة، إن اختلفت قدمنا صاحب الجهة المقدمة، وإن حصل الاتفاق في الجهات نظرنا إلى القرب، فمن كان قريبا قدم على من كان بعيدا، وإن حصل اتفاق في الجهات وفي القرب نظرنا إلى القوة، فمن كان أقوى قدم. فإذا حصل اتفاق في جميع هذه الأشياء وش الذي نصنع؟ ها ها، نقسم بينهما بالسوية، نقسم بينهما بالسوية، يعني ما تميت عن أخوين شقيقين، الجهة واحدة وهي جهة الأخوة، القرب واحد، القوة واحدة، فنجعل العصبة بينهما، ونقسم الباقي بينهما بالسوية. إذن ينظر إلى أصحاب العصبات بهذا المنظار، وكل هذا داخل في قول عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فما بقي فلكل رجل ذكر، ما قال فلكل رجل ذكر، وإنما قال فلأولى رجل ذكر، فينظر لأولى رجل ذكر بهذا المنظار الذي ذكرناه. وهذا كما عرفنا في العصبة المتعصبين، في العصبة المتعصبين بأنفسهم، لكن إن كان عندنا عصبة متعصبون بأنفسهم وعصبة متعصبون مع غيرهم، وعصبة متعصبون مع غيرهم، إذا مات ميت مثلا عن بنت وعن أخت شقيقة وعن عم، البنت صاحبة فرض ولا صاحبة عصبة؟ صاحبة فرض، وفرضها النصف. طيب أعطيناها النصف، ألحق الفرائض بأهلها، فأعطيناها النصف. إذا نظرنا إلى الأخت، الأخت صاحبة فرض ولا صاحبة عصبة؟ صاحبة عصبة، عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ عصبة مع الغير، عصبة مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وإذا نظرنا إلى العم الشقيق فهو عاصب بالنفس، فهنا إيش الذي نصنع؟ أعطينا البنت النصف، الباقي هل يكون للأخت الشقيقة أو يكون للعم؟ ها؟ يكون للأخت الشقيقة، يكون للعم، ها لهذا الحديث. طيب هناك من أهل العلم من قال أنه يكون للعم، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فقالوا ما بقي يكون للعم، كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال آخرهم أكثر العلماء ما بقي يكون للأخت الشقيقة ولا يكون للعم، وذلك أن عصبة الأخت الشقيقة أثر من عصبة العم. أي نعم، فهي نعم في هذا الموضع أقرب من العم، فالعم بعيد باعتبار الجهة، وهي أقرب باعتبار الجهة، ولأن أخاها الشقيق إن وجد هل يسقطها أو لا يسقطها؟ ها، إن وجد يسقطها أو لا يسقطها؟ لا يسقطها، أخوها الشقيق لا يسقطها، فكيف يسقطها العم؟ الأخ الشقيق إن وجد فإنها ترث معه عصبة بالغير، ولا يسقطها أخوها الشقيق، وهو أقوى وعصبته أقوى من عصبة العم، فكيف يسقطها البعيد ولا يسقطها القريب؟ فما عليه جمهور العلماء أصح. وأما هذا الحديث فهو ورد كما عرفنا في العصبة المتعصبين بأنفسهم، فيما يتعلق بالعصبة المتعصبين بأنفسهم ينظر فيهم إلى أقرب إلى أولى رجل ذكر، هذه في العصبة المتعصبين بأنفسهم. أما إذا وجد عصبة من المتعصبين بأنفسهم وعصبة متعصب بالغير أو مع الغير فهذا له قضية أخرى وشأن آخر. نعم هنا القضية تختلف حينئذ ولا يحكم فيها بهذا الحكم، وإنما ينظر إلى من هو أولى وأقرب، فالأخت أولى وأقرب من العم، وكما عرفنا أخوها لا يسقطها فضلا أن يسقطها العم الذي هو أبعد منه. إذن هذا الحديث وارد في العصبة المتعصبين بأنفسهم ننظر إلى أقرب رجل ذكر، أما إن وجد عندنا عصبة بالنفس وعصبة مع الغير أو عصبة بالغير فهذه قضية أخرى. العصبة بالغير إذا مات ميت عن أخت عن بنت مثلا وأخت شقيقة وأخ شقيق وعم، فهنا نقدم العصبة بالنفس. نعم هنا نقدم العصبة بالنفس ونسقط العصبة بالغير، ولا كيف نصنع؟ البنت لها النصف، الأخت هنا عصبة بالغير، هل نلغي عصبتها ونورث الأخ ونسقط العم لبعده، وإلا نورث الأخت الذي عصبته بالغير مع الأخ الشقيق الذي هو عصبته بالنفس؟ هنا نجمع بينهما وإلا نقدم أحدهما على الآخر، ها ترث مع أخيها، فهنا العصبة بالنفس والعصبة بالغير في مرتبة واحدة، العصبة بالنفس والعصبة بالغير في مرتبة واحدة، في مرتبة في جهة واحدة وفي مرتبة واحدة وفي قوة واحدة، فهما سواء نعم فهما شركاء، فهم شركاء في التعصيب، لكن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون التفاوت بهذا الاعتبار. على كل نقف إلى هذا الموضع ننتقل إلى تطهير الاعتقاد.